الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد ورد في السنة دعاء يستحب للمسلم أن يقوله عند رؤية الهلال من كل شهر، فيه سؤال الله تعالى أن يجعل هذا الشهر الذي هل هلاله شهر يمن وإيمان وسلامة وإسلام، وهي دعوة مباركة يحسن بالمسلم أن يدعو بها كلما رأى الهلال. روى الترمذي عن طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. وأخرجه أحمد في المسند واللفظ له، وحسنه الألباني. وهذه الآية الباهرة التي تدل على عظمة الرب تبارك وتعالى وكمال قدرته، وهي هذا الهلال الذي يصير إلى ما يصير إليه، يقول عنها الإمام ابن القيم رحمه الله: وانظر إلى القمر وعجائب آياته، كيف يبديه الله كالخيط الدقيق، ثم يتزايد نوره ويتكامل شيئا فشيئا كل ليلة حتى ينتهي إلى إبداره وكماله وتمامه، ثم يأخذ في النقصان حتى يعود إلى حالته الأولى، ليظهر من ذلك مواقيت العباد في معاشهم وعباداتهم ومناسكهم، فتميزت به الأشهر والسنون، وقام به حساب العالم، مع ما في ذلك من الحكم والآيات والعبر التي لا يحصيها إلا الله. ولقد عد الله جل وعلا في القرآن المجيد هذا ضمن آياته العظام وبراهينه الجسام، فقال جل وعلا: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وقوله والقمر قدرناه منازل أي ينزلها كل ليلة، ينزل منها واحدة إلى أن يصغر جدا فيكون كالعرجون القديم، أي كعذقة النخل إذا قدم وجف وصغر حجمه وانحنى، ثم يهل في أول الشهر ويبدأ يزيد شيئا فشيئا حتى يتم نوره ويتسق ضياؤه. فما أعظمها من آية، وما أوضحها من دلالة على عظمة الخالق وعظمة أوصافه جل وعلا. ولا ريب أن التأمل في هذه الآية وغيرها مما دعا الله عباده في كتابه إلى التفكر فيها، وهذا يهدي العبد إلى العلم بالرب سبحانه بوحدانيته وبصفات كماله ونعوت جلاله من عموم قدرته وسعة علمه وكمال حكمته وتعدد بره وإحسانه، ومن ثم يخلص الدين لله ويفرده وحده بالذل والخضوع والحب والإنابة والخوف والرجاء. فهي دلائل ظاهرة وبراهين واضحة على تفرد الله بالربوبية والألوهية والعظمة والكبرياء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال كبر، لأنه آية عظيمة تدل على عظمة الرب جل وعلا وكبريائه. والتكبير تعظيم الله واعتقاد أنه أكبر من كل شيء، وأنه لا شيء أكبر منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي رضي الله عنه: فهل من شيء أكبر من الله؟ بل إن التكبير مشروع عند رؤية كل كبير وعظيم، ليبقى القلب فليس فيه اشتغال إلا بتكبير الله وتعظيمه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: التكبير مشروع في المواضع الكبار لكثرة الجمع أو لعظمة الفعل أو لقوة الحال أو نحو ذلك من الأمور الكبيرة، ليبين أن الله أكبر ويستولي كبرياؤه في القلوب على كبرياء تلك الأمور الكبار، فيكون الدين كله لله ويكون العباد له مكبرين، فيحصل لهم مقصودان: مقصود العبادة بتكبير قلوبهم لله، ومقصود الاستعانة بانقياد سائر المطالب لكبريائه. أما تكبير النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند رؤية الهلال، فقد رواه الدارمي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربي وربك الله. إذا رأى الهلال، الهلال هو غرة القمر لليلتين أو لثلاث، وفي غير ذلك يقال له قمر. أهله علينا أي أطلعه علينا وأرنا إياه بالأمن والإيمان. الأمن هو الطمأنينة والراحة والسكون والسلامة من الآفات والشرور. وفي حديث طلحة: باليمن، واليمن السعادة، والإيمان الإقرار والتصديق والإذعان والخضوع لله رب العالمين. والسلامة والإسلام، السلامة هي الوقاية والنجاة من الآفات والمصائب، والإسلام هو الاستسلام لله والانقياد لشرعه. ربي وربك الله فيه إثبات أن الناس والقمر وجميع المخلوقات كل ذلك مربوب لله، مسخر بأمره، خاضع لحكمه. وفي هذا رد على من عبدها من دون الله: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ففي هذا الحديث بيان للفرق بين الإيمان والإسلام، وأنهما ليسا شيئا واحدا عندما يجتمعان في الذكر، بل لكل واحد منهما معنى خاص. فالإيمان يراد به الاعتقادات الباطنة، والإسلام يراد به الأعمال الظاهرة. أما عند انفراد كل واحد منهما بالذكر فإنه يكون متناولا لمعنى الآخر. والأمن مرتبط بالإيمان، والسلامة مرتبطة بالإسلام. فالإيمان طريق الأمان، والإسلام طريق السلامة. ومن رام الأمن والسلامة بغيرهما ضل. والله تعالى يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي الحديث لفتة كريمة إلى أن أهم ما تشغل به الشهور وتمضى فيه الأوقات الإيمان بالله وبما أمر عباده بالإيمان به والاستسلام له تعالى في كل أحكامه وجميع أوامره. ومرور الشهور على العبد مع الانشغال عن هذا المقصد الجليل ضياع للشهور وحرمان من الخير. فالشهور لم تخلق ولم توجد إلا لتكون مستودعا للإيمان والأعمال. وهذا إنما ينجلي أمره للناس عندما يقفون يوم القيامة بين يدي الله ليروا نتائج أعمالهم وحصاد حياتهم وثمرة أوقاتهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: السنة شجرة، والشهور فروعها، والأيام أغصانها، والساعات أوراقها، والأنفاس ثمرها، فمن كانت أنفاسه في طاعة فثمرة شجرته طيبة، ومن كانت في معصية فثمرته حنظل. وإنما يكون الجذاد يوم المعاد، فعند الجذاد يتبين حلو الثمار من مرها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.